بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الخاتم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في مثل هذا اليوم، ذكرى ولادة سيد الموحدين، فخرنا وعزنا أمير المؤمنين عليه السلام، في هذه المناسبة نذكر نصا لابن أبي الحبيب في شرحه للنهج، حينما ترجم هاي انطفت عباس سيد علي، هاي مكة تعني نذكر نصا لابن أبي الحبيب حينما ترجم علي عليه السلام، فجعله هو المبدأ في كل العلوم والأخلاق والصفات الحميدة والمذاهب والفلسفات. أقتصر على هذا النص، نص طويل أنصح بمراجعته، قرابة 20 صفحة. في هذا المقطع قال: وأما سجاحة الأخلاق وبشر الوجه وطلاقة المحيا والتبسم، فهو المضروب به المثل فيه حتى عابه بذلك أعداؤه. قال عمرو بن العاص في مقام التقليل من شأن أمير المؤمنين عليه السلام، قال عمرو بن العاص لأهل الشام: إنه ذو دعابة شديدة. وقال علي عليه السلام في ذاك: عجبا لابن النابغة، يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعابة، أعافس وأمارس. الإمام أمير المؤمنين يسخر من عمرو بن العاص في استهجان هذه الدعابة أو في الانتقاص من أمير المؤمنين أنه ذو دعابة. قال: عجبا لابن النابغة، يزعم لأهل الشام أن في دعابة وأني امرؤ تلعاب أعافس وأمارس. ابن أبي الحديد يقول: وعمرو بن العاص إنما أخذها عن عمر بن الخطاب لقوله له، لقول عمر لعلي عليه السلام لما عزم على استخلافه: لله أبوك، لولا دعابة فيك هذا اللي يمنعني من استخلافك، أنت كلك جيد وكلك حسن لولا هذه الدعابة. قال: لله أبوك، لولا دعابة فيك، إلا أن عمر اقتصر عليها وعمر زاد فيها وسمجها بها. هاي تتم امرؤ تلعابه، قال صعصع بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه كان فينا كأحدنا لين الجانب وشدة تواضع وسهولة قياد، وكنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. يعني هذه الدعابة التي انتقص عمرو بن العاص من أمير المؤمنين فيها لم تؤثر على شخصيته وهيمنته. كان فينا كأحدنا لين جانب وشدة تواضع وسهولة قياد، ولكن كنا نهابه مهابة الأسير المربوط للسياف الواقف على رأسه. وقال معاوية لقيس بن سعد رحم الله أبا حسن: فلقد كان هشا بشا ذا فكاهة ظريف. قال قيس: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله. قيس فهمها أن هذه ضربة لأمير المؤمنين عليه السلام، فأجاب معاوية قال: نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يمزح ويبتسم إلى أصحابه. يقول له هذه مو معيبة، رسول الله أيضا كان يمزح ويبتسم إلى أصحابه. وأراك تسر حسوا في ارتغاء وتعيبه بذلك، مع أن رسول الله أيضا كان ذا فكاهة. أما والله كان مع تلك الفكاهة والطلاقة أحيب من ذي لبدتين قد مسه الطوى. تلك هيبة التقوى، وليس كما يهابك طغام أهل الشام. يقول ابن أبي الحديد: وقد بقي هذا الخلق متوارثا متناقلا في محبيه وأوليائه إلى الآن. التفت زين: كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر، ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك. طبعا هذا يحملنا مسؤولية، أي خروج عن هذا الخط العام باتجاه الخشونة والوعورة حتى يصبح ملمح، هذا بالواقع خروج عن خط علي عليه السلام. وقد بقي هذا الخلق متوارثا متناقلا في محبيه وأوليائه إلى الآن. بعد: كما بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب الآخر، ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك. يقول: وما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة، وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة، وتصور ملوك الفرنجي والروم صورته في بيعها وبيوت عبادتها، حاملا سيفه مشمرا لحربه، وتصور ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها. هذا اللي قلت في كلام سابق أن علي بن أبي طالب اتحول وتجسد إلى مفهوم كمال كل يدعيه لنفسه وينسب نفسه إليه. هسه إذا أنت تيجي تقرأ كل هذا الكلام وترى موقف الآخرين منه، منا نفهم أنه عندما شذ مجموعة وتنصب العداء لعلي وتجاهر ببغضها لعلي أن هذا يتحول إلى شذوذ اجتماعي، مثل ما يظهر لنا في يوم من الأيام في فئة من البشر هنا تدعو إلى الأمية، تدعو إلى الجهل، تدعو إلى هذه نصنفها بالشذوذ لو منصنفها بالشذوذ. علي بن أبي طالب تحول إلى رمز للإنسانية جمعاء، تحول من اسم إلى مفهوم كمال كل يحاول أن يدعيه لنفسه. اليوم نلاحظ المتعارف من البشر حتى الأمي حتى الجاهل يحاول أن يظهر بمظهر أنه عالم، يظهر بمظهر أنه فهيم، يظهر ليش؟ لإدراك أن العلم كمال وأن الجهل منقصة، فيحاول أن يخفي نقصه وأن يستر عيبه بأن يجي يتستر بستار العلم. أما إذا ظهر عندنا مجموعة في يوم من الأيام تحارب العلم وتدعو علانية إلى الجهل إلى الأمية إلى التخلف، ما أعتقد بعد واحد أو اثنين من البشر يختلفون على أن هذا شذوذ فكري. ماكو واحد يجي يقول والله هاي قراءة، فالقراءة ده تمجد الجهل وتمجد ماذا؟ علي بن أبي طالب كذلك. حقيقة عندما تقرأ هذا النص 20 صفحة من مثل ابن أبي الحديد من يجي يترجم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، أصلا يخرج علي بن أبي طالب عن كونه إمام لمذهب معين أو إمام لطائفة أو لأتباع معينين. يتحول علي بن أبي طالب عليه السلام إلى رمز إلى كمال، هذا يتمنى الجميع أن يأخذ منه وأن ينتسب إليه. ستطلع في لحظة معينة مجموعة من البشر تسب عليا على المنابر، هذا يدينها. تطلع مجموعة من البشر جاهر بالعداء والجاهر بالعصبية والجاهر بالنصب لعلي عليه السلام، هذه هي الدين نفسها. حينما نفهم شخصية أمير المؤمنين، كمالات أمير المؤمنين عليه السلام، الموقع الذي احتله أمير المؤمنين عليه السلام في النفوس، حينئذ تلقائيا سوف تسقط مثل هذه الدعوات وتتحول هي تحمل في داخلها إدانة علماً إدانة لنفسها. قال: وما أقول في رجل تحبه أهل الذمة على تكذيبهم بالنبوة وتعظمه الفلاسفة على معاندتهم لأهل الملة وتصور ملوك الفرنج والروم صورته في بيعها، هاي دور عبادة، هذه الدور متمحضة دينيا، تصور صور ما صورت في متاحفها، ما صورت في بيوتها، في دور عبادتها، في بيعها وبيوت عباداتها، حاملا سيفا مشمرا لحربه، وتصور ملوك الترك والديلم صورته على أسيافها، كان على سيف عضد الدولة ابن بويه وسيف أبيه ركن الدولة صورته، وكان على سيف ألب أرسلان وابنه ملك شاه صورته، كان على سيف عضد الدولة بن بويه وسيف أبيه ركن الدولة صورته، وكان على سيف ألب أرسلان وابنه ملك شاه صورته، كأنهم يتفاءلون به النصر والظفر. أيضا: وما أقول في رجل أحب كل واحد أن يتكثر به، هذا يؤكد المفهوم اللي أشرنا إليه. وما أقول في رجل أحب كل واحد أن يتكثر به، وود كل أحد أن يتجمل ويتحسن بالانتساب إليه. أرجع أذكر هذا النص من الذي كتبه ابن أبي الحبيب اللي هو معتزلي، اللي هو من مدرسة أخرى، من فريق آخر. قال: وود كل أحد أن يتجمل ويتحسن بالانتساب إليه. حتى الفتوة التي قيل في حدها ألا تستحسن من نفسك ما تستقبحه في غيرك أو من غيرك، فإن أربابها نسبوا أنفسهم إليه وصنفوا في ذلك كتبا وجعلوا لذلك إسنادا أنهوه إليه وقصروه عليه وسموه سيد الفتيان. سأل إسناد صحيح مو صحيح، احنا مو يم هذه. وسموه يعني اعتبروا أن زعيمهم رئيسهم الحجر الأساس لهم منه أمير المؤمنين عليه السلام، وعبدوا مذهبهم إليه بالبيت المشهور المروي أنه سمع من السماء في يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. نعود إلى مطلبنا في قاعدة الواحد. ختام الحديث هو التالي: قاعدة الواحد في تعليقة الشيخ مصباح على القاعدة حتى يصير عندنا إلمام بمدى أهميتها ومركزيتها في الفكر الفلسفي والكلامي. يقول: هذه قاعدة معروفة في ألسنة الحكماء، وقد عدها السيد الداماد أستاذ صدر المتألهين من أمهات الأصول العقلية، يعني ما تعتبر قاعدة فرعية. ودع ابن رشد اتفاق القدماء عليها، بل ربما يدعى اتفاق أهل النظر جميعا من العرفاء والمتكلمين أيضا. تبتزين حين نقول اتفاق، مو بالضرورة القاعدة تعنون يقول أنا أقبل بيها. يعني الآن أنت من تريد تجي تقرأ الآخوند الخراساني، ما عنده كتاب فلسفي حتى ننسب إلى أنه يقبل قاعدة الواحد لو ما يقبل قاعدة الواحد. ولكن من نقرأ في أصول للرجل نلاحظ أنه يستعين بقاعدة الواحد في تطبيقات متعددة. صحيح لو لا درسته كفاية ولاحظت هنا فينا نقول أن الرجل يقبل قاعدة الواحد. التفت لي أيضا زين، احنا سادة نتكلم وين؟ ده نتكلم بالمبدأ، أما التفاصيل هاي القضية هنا تفصيل ينكره، هنا يضيف قيد، هذا في الموضوع آخر. من حيث المبدأ يقول الشيخ مصباح: كما عن كتاب أساس التوحيد، بل ربما يدعى اتفاق أهل النظر جميعا من العرفاء والمتكلمين أيضا، غير أن الإمام الرازي صرح بالمخالفة. بس الرازي هو بتعبيرهم أنهم إمام المشككين، مخالفته ليس بالضرورة تخل بالاتفاق العام.
ونسب جواز صدور الكثير عن الواحد إلى الأشاعرة، لكن رد عليه الخواجة نصير الدين الطوسي بأن الأشاعرة أيضا يقبلون قاعدة القرآن، حتى تفهم عمق هذه القاعدة. قد كثير يتصور أن هذه القاعدة مجرد قاعدة شنو فلسفية، هناك نزاع فلسفي كلامي على القاعدة، لا مو واضح المسألة، واضح لنا. ولكن رد عليه المحقق الطوسي بأن الأشاعرة يقولون بأن الصفة الواحدة لا تقتضي أكثر من حكم واحد، يعني لا تعطي أكثر من أثر واحد، وأما الذات فلا يعدونها إلا حتى ينسب إليهم جواز صدور الكثير إلى الواحد. هذا اللي أقول شلون نستدل الاتفاق، مو بالضرورة يعني الأشاعرة يجوا عنونا وفي كتبهم الكلامية شيء اسمه قاعدة الواحد، بس من تيجي إلى 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 حديثهم في العلة والمعلول تشوف أنهم ينسبون العالم علما إلى صفاته تعالى، يفترضوها هي المبدأ، وهذا معناه يفترضون الصفة الواحدة ما يصدر منها إلا أثر واحد، وبالتالي هو دا يؤمن بقاعدة الواحد وما دا يؤمن. يعني الأصل الموضوعي الذي يرتكز إليه الأشاعرة ولو لم يصرح هو قاعدة الواحد لو شيء آخر. يقول لا تمين انسبت للأشاعرة أنه يصدر الكثير من الواحد، افترضت الذات هي العلة، وجيت قلت إن الأشاعرة ينسبون الكثير إلى الواحد، يقول لا أنت غلطان، أشاعرة ما يفترضون إن الذات هي العلة. ومن نصيحتي مرة أريد نناقش المسائل نناقشها بحدود الوسطى بلا تصنيفات، هذا لا بس جيب الحد الأوسط، ودائما خلي بالك النتيجة هم تجي أكبر من الحد الأوسط. أما إذا أريد ندخل بالتصنيفات نقول فلاسفة ونقول متكلمين، هنا استلال المواقف لهذا عملية تحصيل الإجماع أو تحصيل الشهرة بتتصورها عملية استقرائية بحتة، والله خلي 20 كتاب أمامي أشوف شنو يقول بيها. كثير من المسائل احنا نحصل الشهرة فيها بالفقه، حتى بالفقه نحصل الشهرة فيها او الاجماع من خلال فقهاء مخضرمين يعرفون يستلون الاصل والمبنى الذي اعتمد عليه القائل، مو دائما هي هذا يصرح به ولا دائما يعنون. واضح له الان امامك هذا النقاش بالاشاعرة بين الرازي والطوسي، الشاعر ما معنوني شيء اسمه قاعدة الواحد، قد هم يرفع معنونيها ومهاجميها، بس هو يبقى دا يلتزم بها لو ما دا يلتزم بها، دا يلتزم بها تفتتني زين او لا. فلا تصورون العملية عملية احصائية، والله خلنا نحسب كم واحد موجود بالقاعة هنا، فمن نجي نسوي اجماع محصل هم نروح نشوف هذا شيء يقول ذاك شيء يقول ذاك شيء يقول. نعم بعض هكذا اللي معنون المسألة وطبيعه يلخص حديثه، ولا هم كثير يعنونون المسألة الشيخ الأعظم رحمه الله بالفقه وقد حتى بالأصول يعنون المسألة كثير من الأحيان. درستوا أنتم فيه فبالنتيجة شنو رأيه؟ هذا يريد الأستاذ محترم، أستاذ مسلط، أستاذ مخضرم، يقدر يجي يقول لك يا بأهنا الشيخ هذا رأيه وإهنا متردد ترى الشيخ، ولا طريقة دخول وخروج دخول وخروج دخول وخروج بالمحصلة تطلع، وبالنتيجة شنو رأي رحمه الله؟ تصور يعني كل الكتب مكتوبة مثل البنود القانونية يعني أو مثل القواعد اللي درسناها بالمدارس، يعني يجي يعطي أمثلة ثم الشرح ثم خلاصة يجيبها طريقة يعني ها؟ فاستلال الرأي بالتالي ضم إلى لائحة حتى نطلع بشهرة أو إجماع، هذا يحتاج له أحيانا خبرة عالية أكثر من خبرة أن نتناقش أنا وياك بحد أوسط. تقدر أنت هنا تحصر تفكيرك، عندك أوليات طيبة تحصر تفكيرك تقول لو صح لو خطأ، صحيح لو لا، ليست المسألة مسألة إحصائية بحتة أو مسألة ميدانية بحتة. لا،
واضح ولا مو واضح هذا؟
جيد. قال واستنتج، من استنتج؟ الخاجة نصير الدين الطوسي، أن الرازي خالف الكل في ذلك.
نصير الدين الطوسي من الشخصيات المحترمة، تعتبر المتوازنة في كل المدارس في داخل أوساطنا، صحيح ولا؟
واستنتج أن الرازي خالف الكل في ذلك،
وناقش فيها أيضا من الذين ناقشوا في القاعدة صاحب المعتبر بأنه لو صحت هذه القاعدة، التفت زين شنو مناقشته وعمد ذكره حتى تفهم أن المناقشة هم مو ملتفتينها القائلون بالقاعدة وحاليها، بأن القاعدة لو تمت عالم الخلق يتحول إلى سلسلة طولية، واحد على واحد واحد على واحد واحد على واحد، أصلا بعد ما نقدر نفسر الكفة العرضية.
هاي هم ملتفتين القائلين بقاعدة الواحد، هم يقولون توصل السلسلة الطولية إلى مكان
جهات تتكثر في هذا المخلوق بحيث يقدر يغطي الكثرة،
بالك يمي أو لا.
قال وناقش فيها صاحب المعتبر بأنه لو صحت هذه القاعدة لكانت الموجودات كلها سلسلة واحدة لا تتكون حلقاتها إلا واحدة بعد واحدة، وليس كذلك.
هو صحيح وليس كذلك، بس هو السؤال بالاستلزام اللي ذكره أنه يصير هيك العملية شرط طولية وبس،
ما عندنا موجودات شنو؟
موجودات عربية أو أرضية. هذا في التاريخ مختصر مجمل للقاعدة يبين أهميتها ومركزيتها، ومن ثم إذا الإخوة لاحظوا شيء من الإطالة أو لاحظوا شيء من النقاش والتلكع عند بعض الإخوة في تفاصيل هذه القاعدة، في مبادئ هذه القاعدة، هذا أنا أعتبر منهجي ومنطقي في مثل هذه القواعد المركزية. نرجع إلى ما كنا فيه، تاريخ ده نحكي سؤال شنو نحكي.
هاي الجينات الموجودة من أجل تتفرع
نرجع إلى خلاصة حديثنا البارحة. قاعدة الواحد المبنية على حد أوسط اسمه قانون السنخية، قلت البارحة منين اكتشفناها؟ وين لمسنا صدقيتها؟ في عالمنا،
صحيح دولة.
وجئنا بأمثلة كثيرة، ولست الآن في صدد الخروج بنتيجة اسمها موجبة كلية، ولكن هذا القدر المتيقن أنه نلاحظ في عالم الأسباب والمسببات في عالمنا أكو سنخية. الجواب بلا، أكو سنخية. إسا هذا نجي نضيف له قانون عقلي، وهو أنه لو لم تكن السنخية لصدر كل شيء من كل شيء.
مو ممتاز، نقطة رقم واحد. نقطة رقم اثنين،
قانون السنخية من إجانة أو قاعدة الواحد المبنية على قانون السنخية، من وصلنا معاها إلى الفرع الثالث بتسلسل الكتاب. الفرع الثالث شنو قال لنا أبو زينب أمس؟ قال أنه إذا وجدنا معلولا واحدا يصدر عنه معالين كثيرة متباينة في السنخ، يكشف لنا عن أن هناك جهات متعددة في هذه العلة، كل جهة تفسر لنا أحد المعلولات. ممكن؟ حسنا، انا اريد ادخل لك غير مدخل البارحة، التفت لي زين، اترك بسيط، اترك مركب، اترك شلون نوجد. قانون السلخية ايش يقول؟ يقول الكثير لو يستند الى الكثير.
يعني انت توجد معلول، شيخ ابراهيم يوجد معلول اخر، شيخ اسعد يوجد معلول ثالث، انا اوجد معلول رابع،
فاحنا الكثرة علما مستندة
الى الكثرة،
وهذا ما عندنا مشكلة به. وين المشكلة تبدي تظهر؟ فيما اذا استند الكثير الى الواحد. قبل ما نصعد الواجب، تعالى في عالمنا عندنا كثير يستند الى الواحد لو ما عندنا؟
جواب بلى. انت الانسان تصدر منك افعال اثار مختلفة متباينة في سلخها، صحيح لو لا؟
شلون نخرج هذه الظاهرة ونكيفها مع قاعدة الواحد؟ شنو قلنا؟
قلنا الكثرة غير المتسانخة تكشف
عن توفرك على جهات متعددة غير متسانخة، كل جهة شنو تغطي لك معلول من المعالي، صحيح لو لا؟
أما شلون توفرت على هاي الجهات المتعددة؟ كيف توفرت؟ توفرت عليها بصيغة التركيب، إذا التركيب انضمامي أو اتحادي أو صيغة وجود واحد بسيط بمعاني متعددة، هذا مو مهم، مو دخيل هذا بالقاعدة.
تبي تزيد شيخ أسامة؟ ليس له مدخلية في القاعدة، انتهى الموضوع، صحيح لو لا؟
المهم أنا أجي أقول بابا سيد أوس اللي إذا تجي منه آثار متباينة، ما أقدر أجي أقزم أقلص أختصر أختزل بجهة واحدة،
فلا بد بشنو؟ جهات متعددة. هاي جهات متعددة شلون وجدت بيه؟ مركب انضمامي، مركب اتحادي، ماكو خلاف اصلا،
هاي تو النفس، وكثير منها ترجع على مبادئ نفسيه،
مشى يفترض عندنا قوى متعدده وجودها غير وجود النفس، صحيح لو لا؟ الحكمه المتعاليه تقول النفس في وحدتها كل القوى،
والسلام. صيغه كيفيه انوجادها مو مهم، المهم من نشوف انت عندك تصرف، يباين تصرف، يباين تصرف، يباين تصرف،
نقول لابد اكو جهات متعدده، اكو قوى عندك متعدده، واحده غضب واحده شهوه، والشهوه بها قوى، والغضب بها قوى، والعقل بها قوى، اما شلون هاي القوى موجوده؟ شلون هاي مثل السبحه لازقين واحده بالثاني؟ هذا تركيب حقيقي؟ هذا وجود واحد بسيط؟
هذا هو يعني لنا بعد، يعني لنا كثير ابو زينب، يعني لنا كثير.
اذا من الفرع الثالث انتبه لي زين، استفدنا فائدة وهي ان قانون السلخية يقول من نشوف معالي كثيرة، لو علتها كثيرة، لو علتها ذات جهات متعددة، بعيدا عن ان هذه الجهات كيف اجتمعت في هذا الواحد،
صحيح لو لا؟ صحيح شيخ لو مو صحيح؟ قل له لابو زينب
شلون الجهات موجودة، تركيب بساطة انضمامي اتحادي، هذا ليس له مدخلية. وين؟
خل أكمل، ممنوع الكلام اليوم.
هذا ليس له مدخلية وين؟
في تفسير الظاهرة. بالك يمين أو مو يمين؟ أقول وفق هذا الفهم، وفق الفرع الثالث، احنا نقدر بقانون السنخية ان نربط هاي الكثرة بالله سبحانه وتعالى مباشرة.
تقول عمي هذا العالم متنوع، هذا العالم متباين، هذا العالم بسنخيات متعددة، هذا العالم بألف قضية وقضية.
نقول صحيح، الله سبحانه عز وجل كمالات لا متناهية،
لا متداخلين انتهى الموضوع بجهاد.
لا تقول حصيت شلون جهاد شلون، ما قلنا جهاد الا تركيب.
ما بالاخير نقبل به صفات حقيقيه لو ما نقبل، نقبلين او ما نقبلين.
بس تيجي بالفلسفه او من الروايات تقول صفات عين ذاتي، بس صفات
بعلم من صدق، بقدره من صدق، بحياه من صدق، ب
نقول هم بكمالات لا متناهيه من صدق. تقول لا متناهيه لو لا
تقول جمع كمالات لو ما تقول
فيها تفسر ان الكثره من زاويه قانون السنخيه.
اذا احنا وقانون السنخيه التفتني زين، احنا والفرع الثالث الذي ذكر في نهاية الحكمة نفهم قاعدة الواحد ما فينا نطبقها عليه تعالى ليش؟ لتوفر السنخية بين الكثير والواحد. والمذاكة واحد قلنا حما رجعنا انت ام واحد،
انت شلون حلنا مشكلتك مع اثارك المتباينة
مو بجهات متعددة؟ تقول يعني تركيبة قلنا ما لما تخليه تركيب بساطة مو مهم.
نقول هذا العالم على كثرته
على تنوع الفسيح بشجر بحجر ببقر بإنسان بي 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 شنو في بالك بتنوع؟ يقولون اثنين بشر مين تكون في بصمة العين او بصمة الإبهام زين، ايش قال يعني اكو اختلاف؟
ممكن ان يغطي ذاك الواحد لو ما ممكن،
ممكن
ذاك الواحد ليش من كمالات لا متناهي.
فقاعدة الواحد انتبه زين، مو هذا نقاش لقاعدة الواحد، انما اقول قاعدة الواحد بقانون السنخية
تتمكن ان تفسر ارتباط الكثير بالواحد تعالى من دون أي مشكلة
بقانون السنخية.
نعم أكو حدود وسطى أخرى، ذاك موضوع ثاني صار،
صار موضوع آخر لا نريد الآن الولوج فيه. هذا ما يعني إنكار أمس واحد ثاني سيدي يعني تتناقش القاعدة في الواجب تعالى،
قلت له نادى أناقش هذا الدليل.
فرق قاعدة لها أدلة كثيرة،
هذا الدليل وهو قانون السنخية زائدا الفرع الثالث. شيخ أسعد
أنت جلنا شنو؟ أنه فينا نقبل أنه أنت حضرتك لك آثار متباينة مو؟ أنت واحد لو عشرة واحد زين شلون فسرها؟
قلت أنا بحيثيات متعددة، صحيح مركبة عين وجودك
مو مهم، المهم ثبتت لي حيثيات متعددة أنت متوفر عليها الشيخ إبراهيم، هاي الحيثيات شنو متباينة، كل واحد منها يفسر واحدة من معاليدك. صحيح حيثية علمك يفسر نتاجك العلمي، حيثية قدرتك تفسر لي مواقفك البطولية، حيثية الشهوة تفسر لي تماخذ أربع نسوان، حيثية كل واحدة تفسر واحدة في الموضوع بعد.
صحيح لو لا أقول هذا العالم الفسيح
على تنوعه على كمالاته المتباينة غير المتسانخة
نقدر نربطه بشكل مباشر بالواجب تعالى، ومن هنا الحكمة المتعالية انفتحت لها أيقونة اسمها أن الفاعل المباشر المباشر للعالم هو الله سبحانه وتعالى، بعد ما أجل سوى فاعل بالغير اكو شيء متجاوزته من حيث السنخية كل مشكلة ابدا كل مشكلة ما عندنا.
ليش؟
نقول لان فيه تعالى الكمال جزئي محدود لو كمالات لا متناهية. ها
شنو اكو كمال وجودي تلقاه هناك لو ما تلقاه هناك؟
تلقاه وبنحو اتم عندئذ. بعد اكو مشكلة في ارتباط الكثير
من زاوية اؤكد من زاوية قانون السنخية بيه.
ها اذا قانون السنخية مين يقدر يأسس لنا لقاعدة الواحد في الواجب تعالى ومخلوقاته بحيث
ينتج لنا فكرة الفاعل بالغير أو الصادر الأول الواجب لكل كمالات عالم الإمكان. نعم يمكن من خلال حدود وسطى أخرى بعد هذا أجنبي عن مطلب نسب قيصر يطلب فيه دراسات أعمق. الفصل اللاحق في استحالة الدور شنو والتسلسل. الدور خلينا نقرأ ما بيشي. في استحالة الدور والتسلسل. الدور هو عبارة عن ماذا الشيخ إبراهيم؟ ما أسمع. أكو خطأ شائع يصور أن الدور توقف الشيء على نفسه، هذا سبق احنا منبهين إلا هذا مو هو الدور، هذا الحد الأوسط لبطلان الدور. الدور توقف ألف على باء، باء على ألف، أو ألف على باء، باء على جيم، جيم على ألف، هذا هو الدور. هذا ليش باطل؟ ليش باطل شيخ أسامة؟ لأنه يعود إلى توقف الشيء على نفسه، وتوقف الشيء على نفسه يعني أن الشيء متقدم على نفسه. واضح أو لا؟ قال الفصل الخامس في استحالة الدور والتسلسل في العلل. أما الدور طبعا مو بس في العلل، الدور محال بالتعريف، ستعريفهم إلا إثباتية، قصدي اكتب في مطلق العلل الإثباتية والثبوتية وأجزاء العلة وأنواع العلة، يعني مو قضية مختصة بالفاعل. واضح لولا تعريف تذكرون بالمنطق، مو واحدة من شروطا لا يلزم منه دور تعريف لأن ألا إثباتية ألا تحلل صح بالقياس كل مين يلزم منه دور. الدور مطلقا محال ما دام ينتهي بتوقف الشيء على نفسه فهو محال. واضح لولا؟ قال أما الدور فهو توقف وجود الشيء على ما يتوقف وجوده عليه، إما بالأواسطة كتوقف ألف على باء وباء على ألف ويسمى دورا مصرحا، هذا مر عليكم بالمنطق، وإما مع الواسطة كتوقف ألف على باء وباء على جيم وجيم على ألف ويسمى دورا مضمرا مضمرا، قالوا وهو أشد فسادين. واضح أو لا؟ لأنه يلزم تقدم الشيء على نفسه بمراتب، بينما بالدور المصرح بمرتبة واحدة، مو مهم هذا. واستحالته قريبة من البداهة، لأن هذا من الفطريات قياساتها معها، وهو لزوم تقدم الشيء على نفسه، فإنه يستلزم تقدم الشيء على نفسه بالوجود، وهو ضروري الاستحالة، فلا بد أن يكون الدور محالا. وأما التسلسل يأتي غدا إن شاء الله، غدا درس بعونه تعالى.